بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم: لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال: سموا لنا رجالكم. وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهم على الآخر، أو منزلتهم من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهم على الآخر أو احتمالهما على سواء. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قول المصنف لا تخلو الطوائف المنتمية للعلوم من أشخاص لا يطلبون العلم يتحلوا بأسنى فضيلة، قال: لأن طلب العلم يؤدي إلى التحلي بأسنى فضيلة بأعلاها وأبينها وأظهرها، أو لينفع الناس بما عرفوا، عندنا ساقط الألف، بما عرفوا من حكمة، وإنما يطلبون العلم من أجل نصر آرائهم. ولهذا العلماء يقولون في رواية المبتدع في الحديث أنه من شروط قبول روايته ألا يروي ما يؤيد بدعته، لأنه قد يكذب من أجل نصرة مذهبه وبدعته. وإنما يطلبون العلم من أجل نصر آرائهم، فتجده يبحث في بطون الكتب ليجد شيئا يقوي به رأيه، سواء كان خطأ أو صوابا، وهذا والعياذ بالله هو المراء والجدال المنهي عنه. أما من يقلب بطون الكتب ليعرف الحق وليصل إليه فلا شك أن هذا هو الأمين المنصف. وانظر إلى ذلك الشيخ الذي وكلوه بنقد شيخ الإسلام، من هو؟ الشيخ محمد خليل هراس شارح الواسطية، وكلوه في الأزهر لقراءة كتب شيخ الإسلام وانتقادها، فقرأ في كتب شيخ الإسلام وتأثر بها وعرف الحق فيها وصار ممن يسير على ما سار عليه شيخ الإسلام من منهج السلف ويدافع عنه. الإنسان حينما يقرأ وعنده إنصاف فإنه يتبين له الحق ويبصر به، بخلاف الذي يكون عنده هوى في نفسه فهذا ما يبحث إلا على ما يتبع هواه. وانظر أيضا إلى الشراح والفقهاء ومن يذكرون الأقوال والمذاهب، يذكر ما له وما عليه، يذكر ما له وما عليه. الإمام النووي لما تكلم على مسألة الجهر والإسرار بالبسملة وهل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، تقرأ كلام منصف عجيب، ويقول: وأقوى ما استدل به القائلون أنها ليست من الفاتحة كذا وكذا، يدل على الدليل الذي استدل به ما يخالف مذهبه، هذا من الإنصاف. ولهذا تجد الناس حينما ينقلون عن مثل هؤلاء العلماء في نقلهم طمأنينة في نقل أقوال المذاهب والكلام عليها والردود فيها والأخذ والرد والنقاش. قال: أما من يقلب بطون الكتب ليعرف الحق وليصل إليه فلا شك أن هذا هو الأمين المنصف. قوله: وهكذا من كان يدعو ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال، يعني هذا هو الذي يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال ليبينوا أحوالهم، وأنه رجل يتبع الهوى ولا يريد الهدى. ماذا قال ابن سيرين؟ قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهكذا لم يكونوا يسألون عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. لماذا؟ حتى يعرف أهل السنة فيأخذ عنهم، وأهل البدعة فلا يأخذ عنهم. فالإنسان يحتاج إلى أن يكون أمينا فيما ينقل حتى على خصمه، وينقل من الكتب الموثوق بها وفي أمانة أهلها. ومن البلاء على الإنسان أن يكون هذا حاله، يبحث عن الأقوال لا للإنصاف ولا للحق، وإنما يبحث كيف ينصر مذهبه بحق أو بباطل. فالمنصف لا يكون كذلك. وأيضا طالب العلم حينما يطلع على أقوال أهل العلم لابد أن يكون عنده أيضا إنصاف في اختيار القول بالراجح، يعني من الأدلة ومن أقوال أهل العلم وما تطمئن إليه النفس، وينقل عنهم نقلا صحيحا، ينقل عنهم نقلا صحيحا. وإذا عرف عنك التثبت وعدم العجلة، وأيضا كذلك عرف عنك أنك تتحرى النص من كلام أهل العلم ولا تأتي به بما يحيل معنى كلامه، فإنه يوثق بك وبنقلك. ولهذا من الخطأ الكبير الذي يقع فيه ربما بعض البادئين إذا كان بين عامة مثلا وخرج دعوة، ربما سألوه، وهذه المسألة قد لا يكون مطلعا عليها، فيجد في نفسه فيما يخيل له أن هذا حرج، كيف الآن ما أجيب؟ سيقولون هذا ما عنده علم، وربما احتقروني، فربما تكلف أن ينقل ما لا يعرف، ويجعل نفسه مجتهدا، قد تعسرت عليه الأدلة من كثرة المطالعة في الكتب، ما يعرف المسألة ولا اطلع عليها، وما يدري أن هذا بالعكس يكون مردود عليه وأثر عليه سيئا، أولا بينه وبين الله، لأنك تقول على الله ما لا تعلم. وليس من العيب أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، بل هذا من العلم، وهذا من الورع، وهذا من التقوى، وهذا من الخشية، وهذا ما يزيدك ثقة وقبولا. كم قالوا، كم ذكروا عن الإمام مالك يقولون لو أن الإنسان كتب عن الإمام مالك الله أعلم كم سيكتب، لكثرة ما يقول الله أعلم. إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة، لا يفتاه مالك المدينة، الذي قال عنه الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، ومع هذا الله أعلم الله أعلم الله أعلم. هذه تربية، هذه تربية وتأديب. ولذلك بعضهم عندما يتكلف ما لا علم له ويقول ما لا علم له، بعد ذلك يقع في إحراجات أشد منها. العامي ربما بعضهم، لا تظن العامي هذا إذا لم يكن طلب العلم ما عنده بصيرة، ربما بعضهم لو طلب العلم لسبقنا، لكن بعضهم مشغول بالدنيا، عنده فهم، عنده بصيرة، حينما يسمع القول هذا وما تطمئن نفسه يبحث ويتصل ويسأل العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني، فإذا به يجيب الطالب، لكن فلان جاءنا من طلاب العلم وقال كذا وقال كذا، ما هو صواب. إذن جاء الأمر بالعكس، بدلا من أن يكونوا واثقين فيك وأنك تقول لما لا تعلم الله أعلم، بعدها سيشكون في كل ما تنقل، كيف الله أعلم أدم قال هذا الكلام والعلماء ما يقولون بهذا الكلام. ما أذكر المسألة بعينها، ذات مرة سألني بعض العامة عن مسألة في مسائل الربا ومسائل البيوع، فأجبتهم وذكرت لهم الدليل، قالوا لكن أتانا طالب علم وقال كذا وكذا وكذا، أمور واضحة بعضها تكون فيها إجماعات، ما هو حتى خلاف يعني يمكن تقول أخذ بالمرجوح. فقلنا لعله بادئ، قالوا يظهر من حاله. فالشاهد من هذا أن الإنسان تكون بادئا، تكون منتهيا، تكون متوسطا، ليس من منهج طالب العلم الذي يسير عليه أن يقول ما على الله ما لا يعلم أو يتكلم ما لا علم له به، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذه أمانة علمية، تنقل ما تعلم، إن لم تعلم الله أعلم. لما أتوا إلى الإمام مالك وسأله بعضهم بأسئلة كثيرة وأجاب عن إجابات قليلة، قال أرحل إليك الإمام مالك والناس يقولون الإمام مالك وتجيبني هذه الأسئلة؟ قال اصعد إلى رأس الجبل واصرخ بأعلى صوتك وقل الإمام مالك ما أجابني إلا على هذه المسائل. يضر شيء؟ ما يضر شيء، لكن يضر الإنسان أن يقول عن الله ما لا يعلم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيحذر الإنسان حتى الأقوال التي ما أنت على طمأنينة ويقين من الراجح فيها، أو هل هذا نقلك صواب أو غير صواب، قل سأتأكد سأتأكد، لا تستعجل الإجابة. ما هناك مانع أنك تبحث ترجع تنظر، لكن ما العلم تسأل من هو أعلم منك، هذا ليس عيبا بل هذا من تثبتك ومن رزانتك في العلم، هذا خير. وأيضا من الأمانة العلمية أن لا تحيلهم على كتب أهل البدع ولا على كتب مشكوك فيها، لا تحيلهم إلا على كتب أنت تثق فيها أنها من كتب أهل الحق وأهل السنة، لأن الكتاب إذا وصل إلى يد الإنسان وبقي عنده في بيته صار كالمعلم في بيته، إذا لم يكن من الكتب الموثوق بأهلها وأصحابها ومؤلفيها ربما أدخلت عليه شيئا من البدع أو شيئا من الأفكار المنحرفة، والسبب في ذلك أنك ما تحريت. فمن الأمانة العلمية أن لا تحيله إلا على كتاب فيه يعني أنت على ثقة من مؤلفه وصاحبه. يقول الرافضة بعضهم يخطب الجمعة ويتقدم بعض الإخوة ويصلي بالناس ركعتين على أنها جمعة، هل تصح مع عدم صحة الخطبة؟ من العلماء وهم جمهور أهل العلم يرون أن الخطبة شرط لصحة الجمعة، شرط لصحة الجمعة. ومن أهل العلم من لا يرى شرطية صحة الجمعة على الخطبة، يعني أنه لا يشترط لصحتها الخطبة، وهم قليل. فعلى القول بأنه هو قول جمهور أهل العلم أنه لا تصح الجمعة إذا لم تصح الخطبة، إذا لم يكن فيها خطبة، فهذا هو فيه الإشكال، هذا فيه الإشكال ويحتاج إلى مزيد بحث فيه. وإما بلغنا عن شيخنا يحيى وأنا ما سمعت الكلام، لكن ذكره بعض إخواننا أنه قال لهم لا بأس أنهم يصلون لكن حضور الخطبة لا يحضر، فهذا محل نظر. والذي أذكر أيضا أن الشيخ ما يرى اشتراط الخطبة لصحة الجمعة، والله أعلم. إلى هنا، سبحانه وتعالى.